قدس الإله الواحد أمين، تحل علينا نعمته وبركته من الآن وللأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من سفر الأعمال، أعمال الرسل، في الإصحاح رقم 2 من عدد 42. كانوا، طبعا المقصود الآباء الرسل، كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. الكنيسة الأولى كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، إذ هم يكثرون الخبز في البيوت، كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. يوم الأحد الماضي احتفلنا بعيد العنصرة، عيد حلول الروح القدس اللي بيأتي في اليوم 50 ليوم أحد القيامة، وبعديه على طول يوم الاثنين ابتدى صوم الرسل. وصوم الأباء الرسل أو هكذا نسميه، يمكن أن نسميه أيضا صوم الكنيسة أو صوم الخدمة، خدمة الكنيسة، أو ممكن نسميه صوم الخادم والخدمة. وجيد أن يكون في الكنيسة صوم مخصص من أجل أي خادم في أي مسؤولية، ومن أجل أي خدمة في أي وقت. وصوم الرسل خلاله من المفيد جدا أن احنا نقرأ سفر أعمال الرسل اللي بيقدم صورة بالذات في الإصحاحات الأولى عن الكنيسة، كيف بدأت وكيف نشأت وكيف تكونت وكيف انتشرت وكيف امتدت. بيبقى شيء مهم جدا ان احنا نرجع لصورة الكنيسة الأولى، وشيء مهم ان احنا نعرف شكل الكنيسة الحلو ونحن بعد أكثر من 20 قرن من الزمان. السيد المسيح اختار لكي ما يكون الكنيسة، أسسها هو بنفسه، واختار 3 مجموعات. المجموعة الأولى كانت التلاميذ الـ12، دعيوا تلاميذ، ودعيوا الآباء الحواريون لأنهم عاشوا في حالة حوار مستمر بينهم وبين السيد المسيح. بعد كده اختار المسيح 70. كان الـ12 اللي اختارهم أولا كانوا كلهم يهود، ولما اختار 70 كان منهم من اليهود ومن الأمم أو المتهودين أو الدخلاء، يعني دخلوا الإيمان اليهودي، دول كانوا 70. ولكنه بعد ذلك اختار خادما هو شاول الترسوسي الذي اختاره في سلسلة من المعجزات، وصيره وحوله أن يكون القديس بولس الرسول، وده كان راجل يهودي لكن بنسميه رسول الأمم. فعلى أيديه انتشرت وامتدت المسيحية إلى ربوع الأمم الموجودين خاصة في قارة أوروبا. على هذا الأساس الأباء الرسل الاثناشر هم أقدم مجتمع مسيحي ظهر على الأرض. والمجتمع ده زي أي مجتمع على الأرض فيه ضعف، ففي تلميذ أخطأ وصار خارج هذا المجتمع، وعلى طول التلاميذ بعد حلول الروح القدس اختاروا، قبل حلول الروح القدس اختاروا من يشغل هذا المكان، فاختاروا متياس وحسب مع الاثنى عشر. وصورة الأباء الرسل في بداية الكنيسة صورة بهية وصورة جميلة، ونحتاج ان احنا باستمرار بين كل وقت والتاني نراجع انفسنا عليها. وطبعا احنا لما بنيجي نذكر شفعائنا والذين يرفعون صلوات عنا، نطلب شفعات امنا العذراء مريم والقديس يوحنا المعمدان، وراهم على طول نطلب ابائنا الرسل باعتباره هم الذين نقلوا الإيمان بالمسيح لكل العالم. أحيانا نسميهم تلاميذ، أحيانا نسميهم رسل. بنسميهم رسل علشان نقلوا رسالة، وصلوا رسالة. وبنسميهم تلاميذ لأنهم عاشوا في حالة تعلم من شخص المسيح. وبنسميهم حواريون باعتبار انهم كانوا عايشين بطريقة يمتصوا بها التعليم، ليس بأذنهم بالأذان فقط بالود، ولكن ايضا بالعين وبالمشاعر، ورافقوا السيد المسيح في معجزات وفي امثال كثيرة في الكتاب. تعالوا احكي وياكم المرة دي، واذا اراد ربنا وعشت جاية واحنا في صيام الرسل او نخصص الصيام كله، نتكلم عن ملامح في حياة كنيسة الاباء الرسل. طبعا الصفات اللي احنا قريناها صفات كتيرة حلوة. كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. صار خوف في كل نفس. كان عندهم كل شيء مشترك. كانوا في الهيكل بنفس واحدة. كل دي صفات جميلة. كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. الأكل بيأكلوه بيأكلوهم فرحانين وبساطة قلب، يعني مفيش أي شكل من أشكال التذمر في الطعام الذي يقدم أمامه. لكن تعالوا نتكلم على السمات اللي في حياة كنيسة الرسل باعتبار ان هذا هو صوم الخادم والخدمة. اول علامة او سمة في كنيسة الرسل ان هؤلاء هم الذين سلموا اختبار القيامة للاجيال. المسيح قال لهم تكونون لي شهودا، وصارت مسؤولية كل انسان مسيحي ان يكون شاهدا للمسيح، شاهد للمسيح. وأهم شهادة أو أهم جانب في الشهادة لشخص ربنا يسوع المسيح الشهادة للمسيح القائم. هم قدموا شهادتهم بأن المسيح قد قام بالحقيقة، وهذه الشهادة كانت بالعيان، هم عاشوها بالعيان بالجسد. وزي ما شفنا في فترة الخمسين يوم اللي تالية للقيامة أو الأربعين يوم قبل الصعود، المسيح كان يظهر مرات ومرات، مرة يظهر لواحد ومرة يظهر لاثنين ومرة يظهر لمجموعة ومرة يظهر لتجمع كبير ومرة يظهر لتلاميذ وإياهم توما، وقبل كده مرة من غير توما. ولذلك سلموا الأجيال ما رأوه بالعيان، سلموا للأجيال علشان من جيل إلى جيل تعيشه الأجيال اللاحقة ونختبره بالإيمان بالمسيح القائم. عشان كده بنقعد 50 يوم نقول بخريستوس أنستي المسيح قام. ده اختبار إيمان، مش مجرد لفظ التحية، ده اختبار إيمان. فكانت شهادتهم أولا على المسيح المصلوب الذي قام، أو بحسب تعبير الكتاب الجميل ليس هو ها هنا لكنه قد قام. يعني لو تخيلنا كده مكان مكتوب عليه قبر المسيح، ما المسيح اتصلب ومات، لكن على نفس القبر مكتوب ليس هو ها هنا لكنه قد قام. فصار هؤلاء الآباء التلاميذ أو الرسل شهود على قيامة المسيح، وصار عملهم الأولاني أنهم ينقلوا هذه الشهادة بأن المسيح الذي صلب قد مات وقد قام. يقول لنا كده في رسالة كورنثوس: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. ونعيد القيامة باستمرار، وزي ما نعرف وزي ربما أكون ذكرت في مرة سابقة أن احنا بنعيد القيامة كل يوم في صلاة باكر، وكل أسبوع في يوم الحد، وكل شهر يوم 29 في الشهر القبطي، وكل سنة في فترة 50 المقدسة. فالقيامة أو نور القيامة يشع في حياتنا جميعا. وده السبب ان احنا بنقول في الايمان قانون الايمان وننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الاتي امين، العبارة الختامية، وهي الحقيقة التي نراها بالرجاء واشتياق كل المؤمنين. المسيح قد قام، في توبتنا نقوم في كل يوم، وننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الآت، ننتظر مجيء المسيح الثاني. ننتظر مجيء المسيح الثاني ونمارسه في حياتنا وفي كنيستنا. لما نعمل كنيسة نعملها في اتجاه الشرق، ولما نقف نصلي في صلوات المخدع نصلي في اتجاه الشرق، ويصير الشرق أمامنا لأنه الموضع الذي يأتي من خلاله المسيح. ويصير الشرق في كل يوم الشمس وهي بتطلع تفكرنا بشمس البر الذي ننتظر حضوره. ويصير اشتياق الإنسان في كل يوم وفي كل ساعة امتى هتيجي يا رب، او على صح زي ما قال لنا سفر الرؤيا: امين تعالى ايها الرب يسوع. أول حاجة سلموا للبشرية اختبار القيامة، قدموا الاختبار ده واللي عايشين به النهاردة لغاية النهاردة وإلى نهاية الأجيال. نمرة 2، أنهم نالوا قوة من الأعالي. التلاميذ زي ما احنا عارفين معظمهم صيادين سمك، ومعظمهم أعمالهم بسيطة جدا، وعندما كان يختارهم السيد المسيح كان يختارهم من على ضفاف البحيرة، هم بيصطادوا، ما راحش مثلا الهيكل حيث العبادة، وراح الهيكل بقى عشان يختار بقى المعلمين والفطاحل وحياصلي الشهادات. لا، ما اختارش كده، ان اختار ناس بسيطة جدا. مرة اختار واحد عشار، لاوي العشار، صار متى. مرة اختار صياد، سواء بطرس الرسول او يوحنا، وهكذا، كلها اعمال بسيطة جدا. ولكن السيد المسيح عندما اختارهم اعطاهم موعد لكي ما ينتظروا موعد الاب، إلى أن يلبسوا قوة من الأعالي. طب ده أنا ضعيف ما أقدرش أعمل حاجة، وفعلا زي ما قلت يا رب بدونك ما أعرفش أعمل حاجة. هذا كان لسان حالهم، ولو بصوا لإمكانياتهم ما كانوش يسيبوا فلسطين ولا يسيبوا المواضع اللي عاشوا فيها ولا ينظروا إلى العالم كله أنه حقل خدمة. إيه اللي يحرك واحد زي ماري مرقص عشان يجينا مصر؟ إيه اللي يحرك واحد زي ماري توما عشان يروح الهند؟ إيه اللي يحرك واحد زي القديس متى الرسول عشان يروح لغاية إثيوبيا؟ إيه اللي يحرك بطرس الرسول أو بولس الرسول ويروحوا لغاية بلاد أوروبا أو يروحوا لغاية أنطاكيا في سوريا؟ إيه اللي يحرك ده؟ إمكانياتهم الذاتية ضعيفة جدا ولا تتعدى إمكانيات شخص عادي. ولكن أول حاجة كانوا شهود للقيامة، فالقيامة أعطتهم قوة، زي ما القديس بولس الرسول يقول: لأعرفه وقوة قيامته. قيامة دي قوة، لكن كمان انتظروا أن ينالوا موعد حلول الروح القدس الذي حل في يوم الخمسين على مشهد من الجميع، من كل الأمم، من كل صوب ومن كل ناحية. وينالوا قوة من الأعالي. وتلاحظ وياي أن قوة الروح القدس كملت فيهم كل ضعف، وصار روح الله يلهب قلوبهم. وكان بطرس لوحده ربما يساوي صفر، ده أنكر المسيح، ولكن عندما تصالح مع المسيح ورد المسيح خطيته وملأه بهذه المحبة ونال قوة الروح القدس، كانت النتيجة أن القديس بولس اشتعل نارا، القديس بطرس اشتعل نارا. بطرس ده انت الصياد يعني اللي أنكرت المسيح، يعني احنا عارفينك، ايه اللي حصل؟ قال: لا، ده بقى بطرس جديد. تعمل ايه؟ يقف أمام الجموع في يوم الخمسين ويلقي هذه العظة النارية. لما تقرأ العظة تحس كده ان بطرس الرسول بياخد نفسه فيه من أعماقه، ويتحدث عن المسيح وعن التاريخ، تاريخ الخلاص، يتحدث عليه بملء القوة. وطبعا ضروري كان صوته عالي علشان ما كانش زمان فيه ميكروفونات ولا حاجة. وقف قدام جموع من كل بلد، والجموع ده هي تشهدت بعينيها حلول الروح القدس بصورة من ألسنة من نار وهبوب الريح القوي والتحدث بألسنة لكما تفهم هذه الجموع، لأن مش كلهم بيتكلموا بلسان واحد، كل واحد يفهم. الأعجب أنها فيه عظة واحدة ومن فم واحد ينال الإيمان أكثر من 3000 نفس دفعة واحدة. ما عرفش قعدوا يعمدوهم قد إيه، كم يوم يعمدوهم دول، ولا التلاميذ كلهم شاركوا في المعمودية بتاعة الناس. ويآمن في ذلك اليوم 3000 نفس، وده تعبير قوي. عايزك تعرف ان 3000 ده رقم مهم قوي. طبعا 3 زي ما كلكم تعرفوا الثالوث، ولكن رقم 1000 في الكتاب المقدس يعني السماء، 100 اللي هي 10 في 10 دي تعني الارض، لما نضيف لها 10 كمان في 10 تبقى 1000 تبقى السماء. وده اللي بيخلي الكتاب يقول يوم الرب كألف سنة وألف سنة كيوم الرب. فبقت 3 تعني الثالوث الذي ناله هؤلاء فصارت لهم السماء، صارت لهم الحياة السماوية. ده مجرد حاجة تعبيرية يعني أو حاجة رمزية. فهؤلاء اللي كانوا ما يعرفوش مين هو الثالوث، ولما تقرأ المعجزة، معجزة هذه العظة في الإصحاح الثاني من إنجيل من سفر الأعمال، تجد العجب. اسمع كده وياي: فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم، قلب كل واحد اتحرك، وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ نعمل إيه؟ وده بداية مفتاح الإيمان. فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. كانت البداية. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. السمة الثانية بتاعت كنيسة الرسل أو الكنيسة الأولى أن هؤلاء الآباء لم يتحركوا بشخصياتهم أو بإمكانياتهم أو مؤهلاتهم، إن كانت توجد مؤهلات، أو حتى بخبرتهم أبدا. تحركوا وكرزوا وخدموا وهم يحملون قوة عمل الروح القدس في حياتهم. يقول كده: أما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل من يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. وقوة الروح القدس شالت منهم بقى، خدت منهم أي حاجات ضعف. لو واحد كده ما بيعرفش يتكلم يعرف يتكلم، لو واحد ما عندوش طاقة جسدية للخدمة يشجعه في هذه الطاقة الجسدية، لو واحد عايز يوصل لأماكن بعيدة ويخدم كانش فيه طبعا وسائل مواصلات ولا اتصالات ولا حاجات زي النهاردة، يشجعه ويقويه. وصار عمل روح الله فيهم عمل قوي. أنا عايزك تاخد بالك، شهادات هؤلاء الآباء الرسل وقوة الروح الذي عمل فيهم لم تكن مجرد نشاط إعلامي كده، يعني واحد بيعمل الميديا اللي بنسمع عليها النهاردة، لا، ده كانوا بيتكلموا بيقدموا شهادة عن المسيح، شهادة حية وفعالة، زي ما قلت لك من شوية، شهادة عيان، شاهد عيان، شاف بعينيه، والعين أكتر حاجة تصدق. وابتدى من خلال نعمة الروح القدس ينادون بكلمة الله بكل مجاهرة بلا مانع، بكل مجاهرة. مش عارف هم اتعلموا فيه وتعلموا فين وخدوا شهادتهم فين، اللي خلت واحد زي متى العشار يسجل هذا الإنجيل الرائع، وخلت واحد زي لوقا الرسول يسجل، كان طبيبا، يسجل إنجيل لوقا وسفر الأعمال في أدب وبلاغة، وخلت ماري مرقس يكتب لنا قصة حياة المسيح ومعجزاته بأسرع ما يمكن في حيز قصير، وخلت القديس يوحنا الحبيب يكتب إنجيله المرتفع والسامي فوق، ويبدأ في البدء كان الكلمة، ويبدأ من نقطة انطلاق سماوية ويستمر ويحلق بنا في السماء، ثم يذكر الرسائل، ثم يذكر سفر الرؤية. جبتوا الحاجات دي كلها منين؟ ده انت آخر حاجة نعرفها عنك انك صياد. كل العلم ده جبته منين؟ كل المعرفة دي جبتها منين؟ كل الخدمة دي جبتها منين؟ كل الكتابة دي جبتها منين؟ وهنروح بعيد ليه؟ القديس بولس الرسول، مرة نسميه لاهوتي، ومرة نسميه فيلسوف، ومرة نسميه كارز، ومرة نسميه عملاق في الكرازة، ومرة نسميه سفير باسم المسيح، ومرة نسميه تلميذ أو رسول، ومرة نقول إن المسيح كان بيحبه أول درجة عمل له فصل إعداد خدام لوحده لما كان يعلمه في أثناء خلوته في الصحراء العربية، وهكذا. السمة الثانية أنهم كانوا يتحركون بقوة، وما زال روح الله يعمل في الكنيسة. لما بنصلي وبنقول أيها الملك السمائي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا، بنصليها باستمرار. ولما بنيجي نرسم الأباء الأسقفة باعتبار أنهم امتداد لعمل الأباء الرسل، نرسم الأباء الأسقفة في نهاية الإبراكسيس. الإبراكسيس اللي هو سفر أعمال الرسل، اللي هو بيحكي عن نشأة الكنيسة وعمل هؤلاء الأباء. وانتوا يا أباء أسقفة بتكملوا العمل، بتكملوا العمل على هذا المستوى. أول حاجة كانوا شهود للقيامة. الأمر الثاني عملوا بقوة من الأعالي، قوة الروح القدس. الأمر الثالث أن الله لم يترك لهم خدمتهم بلا معجزات، لقد صنعوا آيات ومعجزات. الله أعطاهم سلطان أن يصنعوا وأن يدوسوا على الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو. أعطاهم الله أن يصنعوا معجزات عشان تؤيد الكلمة التي يكرزوا بها. يقول لنا في إنجيل معلمنا متى في إرسالية الاثناشر، أكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات، اشفوا مرضى، طهروا برّس، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين. قال لهم أنا علي أديكم هذه النعمة وتعملوها. لكن المعجزة أو المعجزات لازم تكون بحسب فكر الكتاب المقدس، مش أي حاجة نقول عليها معجزة، مش أي حاجة نقول عليها معجزة. المعجزة فائقة للطبيعة، لكن الله يقود العالم من خلال قوانين. عشان كده الحياة في قوانين، مثلا اسمها قوانين الفلك، قوانين الفصول، في قانون، في نظام. مثلا القديس يوحنا الحبيب والقديس بطرس الرسول يدخلوا الهيكل، وبعدين يشوفوا على باب الهيكل المقعد بقاله 40 سنة، مقعد لا يتحرك، ويبتدي يشيلوه كل يوم يحطوه على باب الهيكل، ياخد له قرشين من الناس اللي داخله واللي طالعه. طب وما بتفكرش في حاجة تانية؟ ما بتفكرش في الصحة؟ ما بتفكرش في القوة؟ قال لا، أخرته إنسان عيان يشيلوه من مكان لمكان وخلاص. وعندما يقف أمامه بطرس وبولس، ما عندهمش يعني حاجة عشان يقدموه، يقف بطرس وبولس يقول، بطرس ويوحنا يقول ليس لي ذهب ولا فضة، ليس لنا ذهب ولا فضة، ما عندناش أي قوة مالية، ولكن عندنا ما هو أسمى من القوة المالية، اسم يسوع الناصري، باسم يسوع قوم. وتكون النتيجة أن هذا المقعد، يقول كده الكتاب، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب، يعني واحد من حال المرض لحال انه يتحرك بقى كأنه في رياضة. ووقف وصار يمشي، ودخل معهما الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. وأبصره جميع الناس وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوا أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب هيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. جبتوا القوة دي منين؟ جبتوا العظمة دي منين؟ جبتوا هذه الإمكانية منين؟ والثقة. تصور كده لما يقف قدام مقعد بقاله هذه السنين الطويلة ويقول له ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيه، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. ما هذه النعمة وهذه القوة؟ الله أيدهم بمعجزات، والله في كل زمان يؤيد كلمته بمعجزات كثيرة. ولكن المهم أن الإنسان ينظر إلى المعجزة وينطبق عليها الشروط الكتابية اللي في الكتاب المقدس. فالمعجزة ليست للشهرة، وليست للإعلان، وليست للمظهرية. المعجزة للاحتياج، المعجزة للاحتياج، والمعجزة لكي ما تسند الكلمة، تسند الكلمة المقدسة، كلمة الكرازة وكلمة الخدمة، ومش أي حاجة نقول عليها معجزة خالص. وفي إنجيل معلمنا متى في إصحاح 24 في آية 24 يقول آية مهمة جدا، متى 24 24 يقول على نهاية الأيام سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب. آيات يعني معجزات، آيات عظيمة وعجائب، حتى يضلوا ولو أمكن المختارين أيضا. الشيطان هيشتغل وبيشتغل، فاحترس. كان لهم معجزات كثيرة أمام طبيصة الخادمة التي كانت تخدم بطرس الرسول، يقيمها بقوة الروح وبيد المسيح القوية. ومعجزات ومعجزات بتتخلل سفر أعمال الرسل. المهم أن هذه المعجزات التي كان يصنعها هؤلاء الآباء الرسل كانت لتأييد خدمتهم. وعصر المعجزات لم ينتهي، وعصر المعجزات باقي مستمر. وعمل الله، عمل الله اللي بيمتد في كل مكان، ده شكل من أشكال المعجزة. ومش شرط المعجزة واحد عيان يقوم ولا واحد ميت يقوم، لا، المعجزات لها أشكال وألوان. معجزات الكتاب المقدس، في معجزات تخص الطبيعة زي صيد السمك، يفضلوا طول الليل يحاولوا يصطادوا مفيش، ولما المسيح يقول لهم كلمة يرموا الشبك في نفس المية يطلع سمك كتير. الله له تدبير. في معجزات طبية أو صحية على الأمراض، وفي معجزات على إخراج الشياطين. الإنسان الذي تصير حياته فارغة فيأتي الشيطان ويسكنها. وفي معجزات على الموت الذي يغلب الإنسان. ما زالت يد الله تعمل، وما زالت يده قوية، وما زال يعمل في معجزات كثيرة. المهم انهم لما كانوا بتتم المعجزة كانوا لا ينسبوا المعجزة لنفسهم ابدا، فيش واحد كده كان يفتخر مثلا بولس ولا بطرس ولا متى ولا يوحنا يقف كده ويفتخر يقول أنا عملت المعجزة دي، ما حصلش، ولا عمل لنفسه دعاية ولا اتشهر بأي صورة من الصور. كل ده خارج فكر الكتاب المقدس وخارج فكر الآباء. حياتنا في كل يوم هي معجزة. ده احنا بنصلي بنقول لأنك سترتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة المقدسة. يعني مجرد تجيبنا يا رب لغاية هذا العمر ولهذه الساعة دي معجزة من عندك. كانت المعجزات أعمال عظيمة يصنعها هؤلاء الآباء الرسل لكي ما يسندوا الكرازة ويسندوا الخدمة. الأمر الرابع أن كانت الكنيسة الأولى في حياة الآباء الرسل كارزة بالإنجيل، ودي نقطة أحب أقف وياكم قليلا أمامها. يعني البيت طبعا زمان ما كانش فيه طباعة زي اللي ربنا عطاهنا النهاردة، كتاب مقدس بكل الأشكال والأحجام والخطوط، ولا كان فيه أجهزة إلكترونية نقدر نحفظ عليها الحاجات دهية، كان كلها مخطوطات بخط واحد يعمل مخطوط. وكان ممكن الأب الراهب في الدير على سبيل المثال يقضي حياته كلها يقعد يكتب الإنجيل عشان يعمل له نسخة ممكن ياخد فيها 20 و30 سنة. نشكر ربنا ان احنا في هذا الزمان المتقدم جدا. لكن كان كل بيت بيعيش الإنجيل ويهتم بالإنجيل، كل بيت مش كل تلميذ أو رسول للسيد المسيح، كل بيت. يقول لنا كانوا يواظبون على تعليم الرسل. يعني مجرد تلميذ من تلاميذ المسيح أو رسول من رسل المسيح يحكي حكاية المسيح، يوم أهل البيت الواحد أو أهل المكان الواحد يقعدوا يتداولوها ويتكلموا فيها. وزي ما بيقول داود النبي أخبر باسمك إخوتي. كانوا يكرزون بالإنجيل لأنه هو البشارة المفرحة، فكانوا يقدمون الفرح لكل أحد. يقول لنا هنا يتناولون الطعام بابتهاج فرح. وكانت الكرازة بالإنجيل هو الأساس. طبعا كان لسه ما ظهرش أباء الكنيسة، أباء الجيل الثاني والجيل الثالث لسه ما ظهروش، وكانت كنيسة الرسل تعتمد فقط على الكلمة الشفوية. كان لسه الكتاب أسفار الكتاب في العهد الجديد ما اتكتبتش، لكن العهد القديم كان منه موجود بعض المخطوطات، وكانت الحياة مختلفة. لكن كانوا يكرزوا بالكتاب المقدس، يقدموا الفرح البشارة المفرحة، ويطبقوا وصية المسيح اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. ولو احنا النهاردة مع كل الإمكانيات اللي ربنا يعطيها لنا ويكون الإنسان يهمل في الكلمة المقدسة، كم تكون خطيته؟ لو واحد ما بيفتحش إنجيله كم تكون خطيته مع كل ما هو متوفر من إمكانيات في هذا الزمان؟ يكرزوا بالإنجيل ويقول لهم كده: الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. بيكرزوا بالإنجيل، حياتهم هي الإنجيل أولا، يقدموا الإنجيل على الدوام، بيعيشوا جوه الإنجيل، في كل بيت مفتوح الإنجيل، في كل وقت، في كل وقت أنت بتقدر تردد في داخلك ما حفظته، بتعيش الإنجيل، بتطبق الإنجيل في كل موقف. أما السمة الخامسة والأخيرة، فكان الآباء الرسل يؤسسوا كنائس، يؤسسوا كنائس. كانت وظيفتهم انه يروحوا في كل مكان ويأسسوا. قديس ماري مورس لما جه مصر أسس كنيسة الأسكندرية ويأسسوا كنائس في كل مكان. ليس تأسيس الكنيسة بالصورة اللي في ذهننا انها تتبنى ويتعمل لها منارة ويتعمل لها قبة، ما كانش دي فكرة بناء الكنيسة. كان تأسيس الكنيسة تأسيسها أولا بمجموع المؤمنين الذين يؤمنون باسم المسيح. كانت الوصية كده، تلمذوا جميع الأمم، تلمذوا جميع الأمم. عشان كده القديس ماري مرقس، وبندي المثال ده لأنه هو كروز بلادنا، القديس ماري مرقس لما جه هنا أول حاجة شغلت باله أنه يعمل مدرسة الأسكندرية اللاهوتية. أول شيء المدرسة دي اللي هتعلم، وهي المدرسة دي هي بداية تغيير أي مجتمع. يعني في مجتمع الكنيسة، في مجتمع الخدمة، لما توجد المدارس اللاهوتية أو الكلية الإكليريكية أو ما يشبهها من معاهد، ما هو ده وسيلة حفظ الإيمان وحفظ التعليم وتسليم من جيل إلى جيل. فكانوا يؤسسوا كنائس مش مجرد هم مبشرين أو معلمين، يؤسسوا كنائس بالحقيقة ليست من حجر ولكن من نفوس المؤمنين. وكانوا يفتقدوا هذه الكنائس. نسمع في بولس الرسول أنه بعد ما يبشر مناطق يرجع يفتقدها، وده اللي تعيش عليه الكنيسة النهاردة، ويعيشوا بهذه الصورة ويقدموا في كل مجتمع مسيحي يعرف المسيح يصير كنيسة وتنتشر الكنائس. وبعد كده بقى في الجيل الثالث أو في القرن الثالث والرابع ابتدت تتبنى كنائس ويتعدد حجمها لغاية ما وصلت العصور الوسطى تتبنى كنائس كبيرة في مواضع كثيرة في العالم وهكذا. هذه ملامح خمسة بتشرح، بتقدم صورة بسيطة جدا، وطبعا توجد ملامح أخرى، صورة بسيطة جدا عن سمات حياة الرسل والكنيسة الأولى. سلموا اختبار القيامة ونالوا قوة من الأعالي وصنعوا آيات ومعجزات وكرزوا بالإنجيل وأخيرا أسسوا كنائس. وده عمل الكنيسة في كل يوم، ده عمل كل الأباء الأسقفة والأباء الكهنة والخدام والخادمات بنفس الترتيب ده وبنفس العمل ده، وما زال عمل الرب يمتد في كل مكان. يباركنا مسيحنا بكل بركة روحية، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الآن.